السؤال الثاني، أحد الإخوة الفضلاء يقول في زمننا هذا قل من يدعو إلى الله ويعلم الناس، هل تصبح الأعمال ذات النفع الديني المتعدي كالدعوة والتعليم، هل تصبح فرض عين على المشتغلين بها نظرا لعدم تحقق الكفاية؟ طب إن قلنا أنها أصبحت فرض عين، هل يقدم هذا على النفع المتعدي؟ هذا النفع المتعدي هل يقدم على القيام بمصالح الأهل الدينية والدنوية، وخصوصا أنها تستنزف أوقاتا طويلة في ظل الحياة الدنيوية ذات الطابع الرأسمالي الطاحن، خصوصا في ظل حياة الغربة الدينية والهجمات التغريبية الشرسة على ديانة زوجاتنا وأطفالنا، ماذا نعمل؟ أقول له يا رعاك الله، ترتيب الأولويات في حياتك يقتضي أنك بعد فروض الأعيان المتفق عليها تعنى برعاية أهلك، زوجك وولدك ووالديك، بكفالة ضروراتهم وحاجاتهم. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يجاهد معه، فقال له ألك والدان؟ قال نعم. فقال ارجع ففيهما فجاهد. ورواية أنه قال له وقد تركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا في مقابلة الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة سنام الإسلام. في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. من استرعاهم الله إياهم الولد والزوجة ونحوه كفى بالمرء إثما أن يضيعه. أنا كلما ذكرت هذا الحديث تتداعى إلى ذهن صورة هؤلاء الذين ابتلوا بفراق زوجاتهم أو ابتلي زوجاتهم بفراقهم وأصبحوا في غاية الشح والتقدير والإمساك في النفقة. أنا أفهم أنه قد يشح على طليقته لأنها لم تعد كما كانت زوجة لها الحقوق كاملة، وإنما لها الكفالة باعتبارها حاضنة وباعتبارها أما لأولادي تقوم على كفالتهم، وإن كان هذا لا يسقط حقها لأنها قائمة على الولد. ولو استأجر سيدة تقوم برعاية أولاده لن تبذل عشر معشار ما تبذله لهم أمهم، وسوف يدفع لها آلاف المؤلفة. فهذه أم بمشاعر الأم بعواطف الأم بحنان الأم تحبس نفسها على أولادها. أنت تركض يمينا وشمالا وتتزوج وتنشئ بيت وهي تحبس نفسها على أولادها وعلى رعايتهم، وأنت تظن ليس عليها بل يبلغ الخسة إن يشح على أولاده، كأنه يعاقب أمهم فيهم، يحبس قوته عمن يعول. والله رأيت هذه الصور متكررة ممرورة نكدة، ويا ويل أصحابها من يوم تزل فيه الأقدام، يا حسرة على العباد. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ما الفرق بين أولادك قبل طلاق أمهم وبعدها؟ ما الفرق بين أولادك قبل خصومتك مع أمهم وبعدها؟ أولادك هم أولادك، لا علاقة لهم بهذه الخصومة القائمة، لا تجيعهم إضرارا بأمهم، لا تضيق عليهم تنكيدا على أمهم، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تجعل الولد مادة خصومة وحرب وسلاح تصول به على من تريد أن تشتفي منه وأن تنتقم منه. واعلم أنك موقوف ومسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأعجب من رجل ينام ليله ملء جفونه مستمتعا بطيبات الحياة الدنيا وقد حبس قوته ورفده وعطاءه عن ولده وفلذة كبده، نعم، فينام وقد امتلأ وهم جائعون، وقد روي وهم ظامئون، وقد لبس وهم في حالة من الفقر والزلة والمسكنة والحاجة. رأينا هذا بأعيننا وسنشهد على أصحابه يوم القيامة إذا جمعنا الله إياهم. نقول له يا رعاة الله، إذا كفلت ضروراتهم وحاجاتهم كان لك أن توجه وقتك بعد ذلك إلى عمل صالح يرضاه الله عز وجل. أحرز رغيفيك أولا ورغيفي أولادك أولا، ثم تنسك بعد هذا، خاصة لمن بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فقه ما بعد 40، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا تعارضت ضروريات الأهل وحاجياتهم مع العمل الدعوي، كانت ضروريات وحاجيات مقدمة على فروض الكفايات الدعوية. أما إذا كانت تعارض مع كمالياتهم كانت الأولوية للعمل الدعوي لمن تأهل لذلك، علما بأن تعين ذلك على مثلك أمر نسبي، وأن بعض الحاجات قد يكون تقديرها نسبيا كذلك، ده حاجي ضروري كمالي. فاستشر في هذا بعض أهل العلم المخالطين لك عن كثب لكي يعينوك على تقدير أمورك ويرسمون لك خارطة طريق حياتية ودعوية في ضوء الإلمام بظروفك والإحاطة بها. والله تعالى أعلم وأعلم.